Radio da Banga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو ذا بنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه الموافق 13 نوفمبر 2020. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه هنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. حالة إصابة بالكورونا خلال 12 يوم، والهيئة القومية لدرء الوبائيات تحذر من خطورة الموجة الثانية. التوقيع على ميثاق شرف بين أسر الشهداء والكتل الثورية للوحدة واستكمال أهداف الثورة والمطالبة بالقصاص. وقفة احتجاجية للمعلمين أمام مجلس الوزراء، وإضراب للعاملين في الخزانات، وتظاهرة تطالب بالمياه ببرسودان. برنامج الأمم المتحدة للإنماء يعلن عن مسابقة لشباب دارفور لتمويل المشروعات الخاصة بمبلغ يصل إلى 200,000 جنيه. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت الهيئة القومية لدرء الوبائيات عن الارتفاع الكبير لحالات الإصابة بفيروس كورونا لتتجاوز 800 حالة منذ بداية نوفمبر وتسجيل حالة وفاة. وقال الدكتور عثمان حميدة عضو مكتب عمليات الهيئة القومية لدرء الوبائيات في مقابلة مع برنامج صحتنا يذاع اليوم الجمعة إن التحدي الرئيسي يكمن في المعابر الحدودية المفتوحة مع دول الجوار، إلى جانب تراجع الوعي المجتمعي بفيروس كورونا والتخلي عن استخدام الكمامات والمعقمات والتباعد الاجتماعي. وقال إنه إلزام القادمين من خارج البلاد بشهادة فحص الكورونا يمكن أن يحد من انتشار المرض، وقال إنهم لا يرون ضرورة لإغلاق المطارات والمواني. وأرجى إصابة عدد كبير من قيادات الأحزاب والوزراء والمسؤولين لاتساع نطاق حركته ومقابلاته، ونوه إلى أن المستشفيات الخاصة أوقفت استقبال حالات كورونا وأغلقت وحدات الكورونا، وطالب بوضع موجهات للحشود والمناسبات بتحديد عدم المشاركين وإلزامهم باستخدام المعقمات وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد. وأشاد بقرار كلية الطب بجامعة الجزيرة بسبب ضيق قاعات الدراسة وعدم استجابة المواطنين والطلاب بوسائل الوقاية من المرض، وناشد المواطنين بالابتعاد من كبار السن والتباعد الاجتماعي في المساجد والتجمعات واتخاذ الحيطة والحذر الكاملين. وأضاف الدكتور عثمان عبد الله حميدة في هذا الخصوص:
الإشكال بيبقى في المناطق الحدودية اللي فيها ضبط والدخول والخروج ضعيف، زي الحدود مع أثيوبيا. الآن في انفجار في الجارة أثيوبيا مع تشاد، الناس بتدخل وتمرق عادي من غير ريستريكشنز، أو المعابر بتاعت الحدود مع دولة جنوب السودان باعتبار إنه برضو الضبط الصحي فيها ضعيف. الإشكال الثاني الكبير اللي هو الوعي الجماهيري بالمسألة، لأنه زي الناس تراخت كده في أخذ المحاذير الصحية في البلد، ما بتلقى زول لابس كمامة في الشارع، ما في زول بيجي يشيل معقم زي الموجة الأولى. فالناس محتاجة تعمل أويرنس زيادة، وإنه والله يا أخي نحن محتاجين نعمل نفس المحاذير المجتمعية اللي كنا بنعملها بين الموجة الأولى.
من جانبها كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين عن ازدياد تردد الحالات المشتبهة والمؤكدة بفيروس كورونا إلى المستشفيات، مما أدى إلى امتلاء عنبر العزل بمستشفى القرطوم ومركز العزل بمستشفى الشعب. وأوضحت في تصريح صحفي إنه عنبر مستشفى يونيفرسال ومركز مستشفى بحري ومستشفى إمبريال وبعض المستشفيات الخاصة الأخرى سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدد الدخول، ونوهت إلى إغلاق عنابر عزل بمستشفيات أخرى مثل أم درمان والبان جديد ومستشفى المعلم ومركز جبرة الذي تم تجهيزه إبان الموجة الأولى. هذا إلى جانب مسائل إغلاق مركز عزل أبراهيم مالك نسبة للنقص الحاد في عدد الكوادر العاملة. وقالت الرابطة أن الإحصائيات الرسمية المسجلة لا تعبر عن حجم الوباء الحقيقي لعدم احتوائها على الفحوصات التي تجرى في القطاع الخاص. وأشارت إلى عدم تفعيل خطة الاستجابة لمكافحة الوباء وتحديدا برنامج تعقب المخالفين، هذا إلى جانب ضعف نظام الإحصاء بالنظام الصحي، ونوهت إلى عدم وجود مراكز عزل مجهزة لاستقبال حالات كورونا في أغلب الولايات، مشيرة إلى إغلاق العنابر التي سبق تجهيزها وتسريح كوادرها، مما استدعى بعض الولايات إلى تحويل حالاتها المشتبهة إلى ولاية الخرطوم. دشنت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر الترتيب لميثاق شرف بين أسر الشهداء والكتل الثورية للوحدة واستكمال أهداف الثورة، ونص الميثاق الذي وقعت عليه عدد من الكيانات على القصاص لشهداء ثورة ديسمبر ومحاكمة قيادات النظام المباد مرتكبي الإبادة الجماعية والمجازر وتكوين المجلس التشريعي بواسطة الثوار أصحاب المصلحة الحقيقية. كما تضمن الميثاق استكمال علاج مصابي الثورة داخل وخارج البلاد ودعمهم ماديا ومعنويا ونفسيا وتقديم دعم ثابت للمصابين بإصابة دائمة وتوفير العمل المناسب لهم. وندد والد الشهيد عبد السلام كشة بالحصانات التي تعيق القصاص وتكرس للإفلات عن العقاب، وقال التجمع في بيان له إن قوة الثورة تكمن في وحدة جماهيرها ودقة تنظيمها وتوحيد خطابها ومطالبها، ودعت جميع الثوار للابتعاد عن الفرقة والعودة إلى التكاتف والتلاحم حتى تصل الثورة إلى غايتها المرجوة. وأضاف والد الشهيد عبد السلام كشة في مؤتمر صحفي في مقر منظمة شهداء الثورة:
نقدم هذا الميثاق بيننا ثوار الشارع السوداني من أجل استكمال أهداف الثورة المجيدة وتصويب كل ما من شأنه أن يؤثر على مسار الفترة الانتقالية أو يحيدها عن الطريق الذي رسمه الشهداء. ونؤكد تمام التأكيد إن ما حدث في فجر الثالث من يونيو المشؤوم كان بمثابة ضربة البداية وأكبر دليل بأن شعلة الثورة لا زالت متغدة، وأثبتنا ذلك في 30 من يونيو 19. بناء على ما ذكر أعلى نعلن نحن الموقعين أدنى على اتفاقنا التام والتزامنا الجاد على العمل بصورة دؤوبة حتى نحقق الآتي: القصاص لشهداء ثورة ديسمبر الأمايد من المجلس الانقلابي.
من جهة أخرى، اعتبرت منظمة أثر شهداء ثورة ديسمبر العثور على المقابر الجماعية يوم الأربعاء بمثابة كشف لآخر خيوط مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، وقالت في بيان لها إن التعميم الصادر من النيابة يضع حدا لمسلسل المماطلة والتعويل على مساومات الغرف المغلقة وانتظار تناسي الشعب لمطالب إدانة المجرمين بالقصاص من القتلة، وطالبت جميع قوى الثورة بتناسي خلافاتها والوقوف في مواجهة آلة الموت التي حصدت الأبرياء. يصل قادة حركات الكفاح المسلح الموقع على اتفاق جوبا للسلام للبلاد يوم الأحد إيزانا ببدء تطبيق اتفاق السلام، وأعلن بروفيسور سليمان الدبليو رئيس مفوضية السلام في تصريح صحفي عن استقبال رسمي وشعبي لقادة السلام، وأوضح أنه سيتم استقبال قادة أطراف العملية السلمية بمطار الخرطوم ومن ثم الانتقال للاحتفال الشعبي بساحة الحرية بالخرطوم. وأضاف الدبليو عقب اجتماع المجلس الأعلى للسلام أمس أنه الاجتماع أجاز التصور الخاص بترتيبات الاحتفال، ووجه اللجنة العليا للطوارئ الصحية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة لضمان سلامة المشاركين في الاحتفال. تواصل تدفق آلاف الأثيوبيين إلى السودان فرارا من الصراع الدائر داخل إقليم التجراي بأثيوبيا لليوم الرابع على التوالي، وأعلن ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمكتب خشم القربة محمد رفيق نصري التزام المفوضية بتوفير طائرات خاصة بجانب المركبات لنقل اللاجئين الأثيوبيين من مناطق القرية 8 وحمدايت والشريط الحدودي مباشرة إلى معسكر أمراكوبا الذي وافقت حكومة القضارف على فتحه. وفي السياق، وجه والي القضارف سليمان نداء إلى المجتمع الدولي والحكومة الاتحادية للوقوف مع الولاية معالجة قضية اللاجئين الأثيوبيين الفارين من إقليم التجراي جراء الحرب. وأضاف الوالي قائلا: إذا استمر التدفق على هذه الوتيرة فسيصل العدد خلال أيام إلى أكثر من 20,000، وهو رقم يفوق الإمكانيات الحالية للولاية. اعتمدت الحكومة الروسية الأربعاء مسودة اتفاقية جرى التوصل إليها مع النظام السابق في السودان قضت بإنشاء قاعدة عسكرية بحرية لوجستية في شرق السودان وإهداء السودان سفينة حربية لأغراض التدريب، ووقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مرسوما حكوميا لإنشاء المركز في السودان على أن يستوعب حوالي 300 جندي وموظف روسي وفقا لمسودة اتفاق نشرتها الحكومة الروسية يوم الأربعاء. ووفقا للاتفاق فإن المركز المقترح لن يتسع لأكثر من 4 سفن في نفس الوقت، بما في ذلك تلك ذات المعدات النووية. وتنص مسودة الاتفاقية على أن المرفق اللوجستي للسلاح البحري الروسي في بورسودان يلبي أهداف الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وهو دفاعي ولا يستهدف دولا أخرى. نظمت لجنة تسيير نقابة عمال التعليم أمس الخميس وقف احتجاجي أمام مجلس الوزراء مطالبة بمستحقات مالية، وسلم المشاركون في الوقفة مذكرة إلى مجلس الوزراء تطالب بتعديل البديل النقدي وبدل اللبس، إلى جانب صرف فرق أبريل ومتبقي منحة عيد الأضحى، إلى جانب إزالة تشوه طبيعة العمل. وقال الأستاذ علي بيت نائب الأمين للجنة في مؤتمر صحفي عقد بوكالة السودان للأنباء عقب الوقفة إن المذكرة طالبت بإيقاف تشوه الهيكل الراتبي واعتماد بدل اللبس والوجبة والبديل النقدي، إلى جانب مراجعة ضريبة الدخل الشخصي التي تبلغ 15%، موضحا أن الراتب بعد الاستقطاعات أصبح لا يفي باحتياجات المعلمين. وأضاف الأستاذ علي بيت الأمين العام للجنة تسيير نقابة عمال التعليم في هذا الخصوص:
نعاني من تشوه الهيكل الراتبي، والذي تم تعديله إلى حد ما في الفترة السابقة، ولكن هنالك بعض التشوهات لا زالت تلازم هذا المرتب، متمثلة في ما حوته المذكرة اليوم. نقول أن بدل اللبس وبدل الوجبة والبديل النقدي، إضافة للاستقطاع الذي يتم في شكل ضريبة دخل شخصي تصل إلى 15% من الراتب، أدى إلى أن يعود الراتب من الضعف بحيث لا يفي باحتياجات المعلم.
من جهة تانية قال الأستاذ علي بيت إن لجنة تسيير نقابة عمال التعليم بصدد القيام بدراسة اقتصادية جديدة لتحديد الراتب الذي يتناسب مع الوضع الحالي وفروق شهر أبريل ومنحة عيد الأضحى، كما طالبت المذكرة بالوجبة المجانية لطلاب الصف الأول والقبول المجاني لطلاب السنة الأولى تنفيذا لوعود وزارة التربية من مجانية التعليم. وقالت اللجنة إنها رفعت مذكرات عديدة إلى وزارة المالية دون أن تجد المطالب طريقها إلى التنفيذ. وشددت الوزارة على إجازة قانون النقابات 2020 وصولا لتشكيل نقابات منتخبة. وأوضح بيت إن لجنة التسيير تم تكوينها لفترة زمنية محددة لتنفيذ عدد من المهام. لا يزال العاملون في خزانات السودان في إضراب عن العمل احتجاجا على تدهور بيئة العمل والأجور والمفارقات المالية، بالإضافة إلى مشاكل أخرى إدارية ومالية. وتعهد وزير الري ياسر عباس خلال اجتماعه مع العاملين المضربين بموقع خزان سنار، تعهد بتحسين بيئة العمل والعاملين وإزالة المفارقة المالية. وأعلن المهندس منتصر أحمد ممثل اتحاد العاملين بخزان سنار إنه مخرجات الاجتماع مع وزير الري ستعرض على العاملين في بقية الخزانات، وعلى ضوئها يتم البدء في أمر رفع الإضراب من عدمه، مشيرا إلى تكوين لجنة طوارئ من العاملين للتدخل تحسبا لأي طارئ أو مخاطر تنجم عن الإضراب. أعلن برنامج الأمم المتحدة للنماية عن مسابقة لشباب وشابات دارفور لتمويل المشروعات الخاصة بمبلغ لا يتجاوز 200,000 جنيه. وذكر مشروع الشباب المتطوع لدعم السلام والإنعاش في دارفور الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للنماية واليوناميت في إعلان عن التقديم للمسابقة التي ينتهي في 17 نوفمبر الجاري. وقال إن الهدف من المسابقة هو تمكين الشباب في دارفور من تطوير أفكار وأعمال مبتكرة ذات تأثير اجتماعي وتنمية روح الريادة وزيادة المعرفة بالأعمال التجارية وعلاقاتها بالتأثير البيئي والاجتماعي، بالإضافة إلى توفير التوجيه والموارد المالية لدعمهم في تنفيذ وتطوير أفكارهم التجارية. واشترطت المسابقة أن يكون المشروع صديقا للبيئة ومتماشيا مع اللوائح المحلية والقومية، وأن يراعي حقوق المرأة في المجتمع. وقالت إنها ستلتزم بتمويل مشاريع 50 فائزا. أعلن نواب اختصاصي السودان لجميع التخصصات الدخول في إضراب عن الحالات الباردة اعتبارا من 30 نوفمبر حتى 10 ديسمبر احتجاجا على تخيير النواب بين وظائف تدريبية أو قودات مؤقتة. وهدد النواب بتحويل الإضراب عن الحالات الباردة إلى إضراب شامل يوم 11 ديسمبر في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وأعلن النواب رفضهم القاطع للعقودات المؤقتة مهما تضاعفت قيمتها، مطالبين باستيعاب جميع النواب في وظيفة دائمة وفق الهيكل الوظيفي للدولة محكومة بشروط الخدمة العامة، كما طالبوا بتعديل الشرط الجزائي لنواب المنحة وتقليل عدد السنوات للخدمة بعد التدريب إلى سنتين. دعا وزير العدل نصر الدين عبد الباري إلى أهمية وضع خطة واضحة للإصلاح المؤسسي والإصلاح القانوني للوزارة حتى تتيح تقديم خدماتها بصورة سلسة وواضحة لعامة الجماهير. وأكد الوزير أن إصلاح الحكم القانوني وإصلاح حقوق الإنسان أحد أهم أهداف قيام الثورة والأساس الذي يقوم عليه الإصلاح القانوني، واعتبره محورا هاما للارتقاء بالوزارة. وشدد الوزير على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية لبناء نظام ديمقراطي قابل للحياة والاستمرارية عبر الالتزامات الدستورية المستمدة من الوثيقة الدستورية والالتزامات الثورية المستقاة من الشعار الخالد لثورة ديسمبر حرية سلام وعدالة. وأوضح الوزير أن العدالة الانتقالية شرط لازم للتحرر من مآسي الماضي الناتجة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في حدود الحكم. وأكد وزير العدل أن العدالة الانتقالية شرط لازم كذلك للتخلص من الاحتقان الذي يسكن قلوبنا ويعكر صفو حياتنا جراء ما أصابنا من انتهاكات الماضي. نفذ مواطنو حي المطار في بورسودان أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام أمانة الحكومة يوم الخميس تنديدا بانعدام المياه في الحي. وسلم المحتجون مذكرة احتجاجية لوالي الولاية مشيرين إلى الخط الناقل من سد موج، ونوهوا إلى عدم تحرك هيئة المياه لحل المشكلة بتنفيذ أحواط لحي الإنقاذ وصيانة الخط الناقل بعد تصديق الوالي لهم بالميزانية المطلوبة، وطالبوا الوالي بالإسراء بمعالجة أوضاع المياه. دعت منظمة شباب من أجل دارفور الشباب في السودان وفي دارفور بصفة خاصة بالاعتماد على الذات في إحداث التنمية للمجتمعات بمناطقها وترك التراشق والخلافات السياسية فيما بينها. جاء ذلك خلال لقاء راديو دبنجا مع أحمد عبدالله مدير منظمة شباب من أجل دارفور ضمن برنامج قضايا الشباب. وقال أحمد عبدالله لراديو دبنجا أن الهدف من إنشاء منظمة شباب من أجل دارفور هو الاستفادة من مقدرات الشباب في إحداث التنمية الحقيقية في أقاليم دارفور في مجالات التعليم والصحة والمياه وترقية إنسانة عبر الورش التدريبية. وأوضح أحمد أن المنظمة استهدفت في بداية عملها تدريب الشباب وتوفير لهم فرص العمل في مجالات البناء بهدف إخراجهم من دائرة البطالة إلى دائرة الإنتاج، وذلك بالتعاون مع الجهات التي تعمل في مجال البناء في مختلف ولايات دارفور. وأشار كذلك إلى تدريب المرأة النازحة وتمليكها وسائل كسب العيش لرفع مستواها المعيشي. وأشار أحمد أنهم بدأوا في إنشاء عدد من المدارس وتهيئة البيئة التعليمية في عدد من المناطق بدارفور، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والآن بدأنا في تنفيذ المشاريع، وبالأمس الخريف تم افتتاح أول مدرسة، ونحن الآن في كل ولاية دارفور الخمسة بدأنا في عملية تهيئة البيئة المدرسية وفي عملية تنوير الشباب أن عملية التنمية الذاتية والتعايش السلمي بين المواطنين.
جهة تانية أكد أحمد عبدالله مدير منظمة شباب من أجل دارفور اعتماد المنظمة على العون الذاتي ترسيخا لمبادئها الرامية لاعتماد الشباب والمجتمعات على العون الذاتي. وقال أحمد عبدالله لراديو دبنجا إنهم يريدون تغيير مفاهيم الشباب والمجتمعات المحلية وترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات في إحداث التنمية بالاستفادة من الموارد الهائلة المتوفرة في الإقليم. وأوضح أن خططهم المستقبلية تركز بشكل كبير على الإنتاج الزراعي عبر توفير التقانات الحديثة للمواطن وتدريبه. وناشد أحمد الشباب بالاعتماد على الذات وعدم انتظار الحكومات والمنظمات التي وصفها بأنها لا تقدم حلولا حقيقية لمشاكلهم، وأداء أحمد الشباب بنبذ الخلافات السياسية والقبلية والتوحد والاستفادة من تجارب الدول التي نهضت في تكاتف شبابها مثل رواندا وسنغافورة. وأضاف أحمد عبد الله مدير منظمة شباب من أجل دارفور لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
فيما يخص المنظمات المدنية أو المنظمات الوطنية أو الأجنبية، نحن لن نتطرق إلى هذه الباب، لأن شعارنا في المنظمة دعم شبابي ذاتي. فهذه مبدعنا، نستطيع نحن نقدم شيء أساسي حتى نخير من أفهام الأمل الطوحي الإنساني الآن جاري في السودان. هناك آلاف من المنظمات لكن ليس لهم مشاريع على أرض الواقع، ونحن نريد أن نكون رسالة تنموية وتغيير حقيقي في المنهج وفي الأساس، حتى يساهم ويعني يطور أفكار المنظمات الأخرى، تشارك في عملية التنمية، ونستطيع نقلل من المعاناة الآن يجري بإقليم دارفور تحديدا.
الخبر الأخير في النشرة: أعلن والي شمال دارفور تشكيل لجنة للحصر والتسجيل الأمني للعربات غير المقننة، وقال إنه عمليات الحصر تهدف لمعرفة عدد السيارات في الولاية لمحاصرة ظاهرة السيارات المتحركة من غير هوية، إلى جانب تقليل المخاطر الأمنية المتعلقة بهذه العربات. وقررت اللجنة منح العربات غير المقننة شهادة التسجيل ولوحة الحصر والتسجيل بعد فتح ملف لكل عربة يحوي اسم المالك وهويته وسند حيازة العربة والفيش الأمني والتأمين، وتمكن الشهادة واللوحات العربات من التحرك داخل الولاية والتزود بالوقود، إضافة إلى نقل الحيازة عبر الإجراءات القانونية. وأوصت اللجنة بالتشاور مع الوالي لفرض رسوم على الإجراءات قدرها 20,000 جنيه، وقال الوالي إنه الإجراءات الأخيرة ستعمل على محاصرة التحصيل غير القانوني ومنح المحليات الحدودية السلطة التسجيل الأمني مع توفير الحماية الأمنية للعربات في الطرق بين المحليات. وأضاف: هذا الإجراء لا علاقة له بالجمارك، مؤكداً العمل على تقنين كامل عبر الإجراءات الجمركية، وحتى ذلك الوقت تقوم الولاية بواجب حماية ممتلكات وأموال مواطنيها وحماية المواطنين من مخاطر العربات البوكو. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس الصنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلاً مثل قضية التطبيع.
تستمعون لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب وروق دروبو، شاورينا سرايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو. قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو، قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو، كل راس بيجيبو بيطرقوا باخيو، 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 كل راس بيجيبو بيطرقوا باخيو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. يا الشباب قضايا الشباب، قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
من الأسباب التي ساهمت إنه الشاب السوداني يعاني في الفترة الحالية البطالة وعدم وجود فرصة للعمل.
التفكك الأسري وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب انه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
وعشان الحكومة جزاتها كلها أساتذة كلها حركة تستهدف الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
المشروعات السياسية القديمة دي هي تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب دي يا إما يحفروا مغابرهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف أحمد عبدالله مؤسس ومدير منظمة شباب من أجل دارفور ليحدثنا عن عمل وأهداف المنظمة. أهلا ومرحبا بك السيد أحمد في راديو دبنجة. في البداية حدثنا من أين نبعت فكرة المنظمة ومتى شرعتم في تنفيذ العمل؟
بنشكر أسرة راديو دبنجة على اهتمامكم الدؤوب واهتمامكم الدائم في خدايا أهلنا في دارفور. منظمة شباب من أجل دارفور هي الفكرة من شخصيتي الضعيف بناء على الظروف الذي يحيط بإقليمنا أو بالسودان عامة، فأتى الفكرة من أجل إنقاذ أهلينا المستضعفين في المعسكرات في القرى في الفرقان فاقدي التعليم الصحة المياه. الهدف منها إعادة روح الحياة في نفوس المواطن البسيط ولو بنسبة 1% عبر مساهمتنا الشبابية الذاتية، وبالتالي نحن كشباب لنا دور كبير جدا جدا في عملية نهضة البلد ومساعدة أهلينا. والآن نحن في القربة وأنتم كذلك، فأهلنا يؤولون أو يعولوا علينا الكثير، وحلمهم الأول والآخر بالنسبة لهم نحن خارج السودان، لأنه نستطيع أن نقدم لهم ولو 1%. فبالتالي أنشأت الفكرة وجمعت الشباب وطرحت لهم الفكرة، والآن بدأنا في تنفيذ المشاريع. وبالأمس الخريف تم افتتاح أول مدرسة، ونحن الآن في كل ولاية دارفور الخمسة بدأنا في عملية تحية البيئة المدرسية وفي عملية تنوير الشباب أن عملية التنمية الذاتية والتعايش السلمي بين المواطنين.
نعم، يمكن يعني الفكرة بتاعت إنه الناس تعتمد على نفسها بشكل كبير دي قد تكون يعني في السودان، إنه الفكرة دي مثلا ما بتجد قبول كبير بالذات للظروف المحيط اللي هو الواقع في السودان وضيق اليد، ودائما الناس بتعتمد على الحكومة بتعتمد على المنظمات إنه تقدم لهم. كيف إنك أنت قدرت أقنعت يعني الشباب بالفكرة فكرة جيدة دي إنه يعتمدوا على نفسهم في ظل وجود الموارد الكثير الممكن إذا الشباب فعلا آمنوا بهذه الفكرة ممكن يستفيدوا منه كثير؟
والله أخي أمين، الفكرة والرؤية الذاتية في السودان عامة يعني صعب جدا في ظل هذه الظروف، لكن أنا في نفس المنوال نقول بأنه ليس بصعب، لأنه أنحنا لنا مثل في دارفور بيقول الذي لا يملك قوته لا يملك خراره. كل الجهات سواء كان المنظمات العالمية سواء كان المنظمات الوطنية الكبيرة وكان الأحزاب السياسية والأطياف السياسية، كل إنسان بيحاول بيقدم حاجة لكن يرجع من قلبه شيء آخر. نحن كشباب اليوم يعني كنا نسمع بموارد السودان بموارد دارفور بموارد الأهالي، لكن نحن كشباب ما كان لنا دور، كنا نرى الكبار هم يتقدمون على كل شيء، فنحن الفكرة دي ضغطنا على أنفسنا أن ندفع لكي نؤلم الناس، لا تنتظر الفضل من هؤلاء، نحن علينا أن نبدأ ثم نري الآخرين جديتنا، بعد ذلك ممكن هم يجوا ويسندون فيما تبخى. لكن كون نحن ننتظر نحن في المعسكرات يعني الآن لنا أكثر من 17-18 سنة، يعني الدعومات اللي كان بتجي لأهلنا أو بيجينا قبل ما نخارج السودان كان دعومات بسيطة جدا جدا، فنحن بنموت بالجوع، نموت بالمرض، بنموت بسوء التعليم، بنموت بالإهانة البشرية، فلا بد علينا أن نتحرك. والواقع أصيب جدا جدا، لكن فرض علينا أن نتحرك، ونحن ندعو أبركم وأبر راديو دبنجة الأريخة، ندعو كل الشباب أن يحضروا مبادرات، الناس تخرج من جو الانتظار، نتحرك لأنه أهلينا في نهاية أعمارهم، يعني الآن أنا كأحمد 24 عام، يعني والديني منتظرين مني الفضل، تجد منهم 60 سنة 50 سنة، فإذا ظلينا ننتظر بأن هؤلاء وهم واللائي يأتوا لنا بعملية تدفق أموال أو بتنمية، فبكون نحن ظلمنا أنفسنا. والدليل على ذلك شباب رواندا الآن اصطفوا في ظرف عصيب جدا جدا ونهضوا بدولتهم، الآن أصبحوا دولة رائدة والكل يشهد لهم بذلك. فلذلك نحن كالشباب لابد علينا أن نتحرك، إذا أي فرد ساهم مننا بجزء من دخله السنوي، أن إحنا خدا ننشي بيئة جميلة ونستطيع أن نعيش كلنا بسلام وباستقرار وبتنمية، ونتطور قدراتنا بدل أن نلجأ إلى بلدان الناس ونجد المشقة في الطريق حتى نصل للنجاح.
نعم، طيب ممكن تحدثنا عن الخطط واللي هو الأهداف المرسومة اللي أنتوا عايزين تنفذوه، سواء كان على المدى القريب أو المدى البعيد؟
الأهداف الأساسية لنا 5 أهداف أساسية. الهدف الأول دعم وتطوير النازحين واللاجئين. نحن لنا خطة يسمى إدارة النازحين واللاجئين، الآن بدأنا في عملية بحث شامل على مستوى المعسكرات في دارفور وعلى مستوى اللاجئين، بأنه نحن أن ننشي بوادر اقتصادية للأمهات في التخليف، في عملية الصناعات اليدوية الصغيرة، حتى يتمكن أمهاتنا من تقليل جزء من معاناة الحياة اليومية. القطة الثانية في عملية تحية البيئة الدراسية، نحن والشباب بتاعت القرى الفرقان البوادن بندى شراكة، هم بيساهموا بالجهد الشعبي ونحن نساهم لهم بمواد البناء حتى نستطيع أن نرسم بادرة تعليمية. فيما يخص بنفس المنوال، فيما يخص الصحة بنفس المنوال، الآن نحن في طريقنا أن نشري في عملية توفير المياه، والآن إخواتنا في المنظمة في إدارة الصحة والمياه خطوة خطوة جميلة جدا جدا، ونتمنى في 2021 أن نبدأ في عملية تنفيذ أبار المياه، الخطة الثالثة. الخطة الرابعة عملية تشكيل الشباب، نحن دربنا في ولاية جنوب دارفور وفي ولاية شمال دارفور، دربنا شباب في أساسية البناء، نحن نملكم مواد البناء، نملكم طريقة القطة اللي بيخرجوا به من ظاهرة الأطالة إلى ظاهرة الأمل عبر التنسيق مع الجهات الآملة في المدن أو في الولايات. الخطة الرابعة والمهمة هي إخراج كل الشباب من بادرة الأطالة، وده مربط الفرس الذي يدعم القطة التنموية والسلام في دارفور. يعني إحنا الآن سائين بأن نوفر تركترات ونفتح مشاريع زراعية لأخواننا الشباب يزرعوا، ومن الزراعة ممكن نستطيع أن نطور ونصل إلى مدى بعيد. وأنتم تعلمون جيدا بأن كمية المساحات الزراعية والأراضي الخصبة في دارفور، فبالتالي نحن نحلم أن ينهض وأن نحقق كل مشاريع التنمية في دارفور بالزراعة البسيطة.
يعني المنظمة عمل الآن في إطار ولايات دارفور اللي هو 5، ولا عندكم اللي هو عمل على المستوى القومي أيضا في مناطق أخرى في ولايات تانية، وفي معسكرات اللي هو اللجوء أيضا زي مثلا في تشاد أو في أفريقيا الوسطى؟
نحن المنظمة هي لكل أهل السودان، لكن في القطة 50 الخادمة خصصنا أن ننفذ في إقليم دارفور، لأنه في وجه نظرنا هو الإقليم الذي عانى كثيرا منذ استقلال السودان في كل شتى سبل الحياة. فيما يخص عملية اللاجئين بمعسكر التشات والنيجر، نحن الآن لنا فريق يأمل على ذلك، نحن نريد أن نؤمن لهؤلاء للذين يريدون أن يرجعوا، نريد أن نؤمن في قراهم، نوفر لهم ولو 3 فصل من فصول المدارس، نوفر لهم مركز صحي، نوفر لهم بير لماء الشرب، نوفر لهم ولو تركتر واحد عشان لما يجوا راجعين للمنطقة يلقوا شيء ممكن يستقروا به وممكن يطوروا به أنفسهم بدل اللجوء إلى معسكر اللجوء. الذين لا يريدون أن يرجعوا في ظل هذه الظرف نحن ندرس حالتهم وعبر أداء المنظمة نستطيع أن نقيم المشاريع الذي بقدرتنا ممكن نقدم لهم دعم في أماكن سواء كان بتشات أو سواء كان بالنيجر. والآن نشكر أخونا أود حسن في هذا الملف وهو الآن ليلا ونهارا مسار من أجل تقديم شيء لأهلنا وتطيب باتره من المعاناة.
نعم طيب قدر شو هسه يعني المنظمة أو الخطط بتاعكم عملكم في الولايات بتجد قبول من قبل اللي هو المواطنين وخاصة الشباب والنازحين والسلطات المحلية والمنظمات؟
نحن في تخديرنا إلى يومنا هذا يعني وجدنا تعاون كبير جدا جدا من أقواننا مفوضي الأمل الإنساني بولاية دارفور الخمسة، دعمونا دعم حقيقي بروح الإنسانية حتى نستطيع أن نقدم لأهلينا الخدمات التي نحن نطمح ونحلم به. فيما يخص قبول المواطن نحن وجدنا قبولا تستطيع أن تقول بنسبة 100%. نحن يوميا نتلقى أعلاف من طلبات الإدوية، نتلقى أعلاف من المشاريع، ونحن إلى هذه اليوم يعني مطمئنين تماما بأن المنظمة وجدت قوة ووجدت يعني قبول بصورة أكبر. فيما يخص المنظمات المدنية أو المنظمات الوطنية أو الأجنبية نحن لن نتطرق إلى هذه الباب لأن شعارنا في المنظمة دعم شبابي ذاتي، فهذه مبدعنا. نستطيع نحن نقدم شيء أساسي حتى نخير من أفهام الأمل الطوحي الإنساني الآن جاري في السودان. هناك آلاف من المنظمات لكن ليس لهم مشاريع على أرض الواقع، ونحن نريد أن نكون رسالة تنموية وتخيير حقيقي في المنهج وفي الأساس حتى يساهم ويعني يطور أفكار المنظمات الأخرى تشارك في عملية التنمية، ونستطيع نقلل من المعاناة الآن يجري بإقليم دارفور تحديدا.
نعم يمكن يعني التعامل مع الأجسام وإقناع يعني الأطراف اللي لها دور إنه تتفاعل مع المشاريع والعمل يعني اللي هو الشفافية في الحتة دي، أنت بتقول شنو بخصوص الشفافية بالذات يعني اللي هو المنظمات بتقدم خدمات للمواطنين، الناس بيحتاجوا دائما للشفافية الوضوح في تنفيذ الأعمال، يعني كلمنا عن الحتة بتاعت اللي هو الشفافية بالنسبة لكم.
أن إحنا فيما يخص الشفافية أن إحنا نختلف نهجنا من المنظمات الثانية، المنظمات الوطنية الأخرى والمنظمات الدولية بتتعامل أو بتنفذ مشاريع عبر الشركات، عبر المؤسسات الأخرى، عبر الأجهزة الحكومية. نحن نهجنا بيختلف تماما، نحن نتعامل مباشرة مع أهالي المنطقة المستفيدين سواء كان في عملية إدارة المشروع سواء كان في عملية تنفيذ المشروع. فنحن حتى في عملية البناء نحن الآن لنا نهج أن ندرب، ودربنا سابقا وندرب أي منطقة نحن قررنا أن يستحق عملية تنمية كاملة، نحن ندرب أبناء هذه المنطقة في كل المجالات حتى يستطيعون أن يتابعوا ويكونوا مثابة مراقبة بالنسبة لأداء مكاتبنا سواء كان بالولايات أو سواء كان بالمحليات. أنا الوصية الوصل للمنظمات الوطنية خاصة علينا أن نتحرك. اليوم بتجد منظمة وطنية مدير المنظمة يمتلك سيارة ما يعادل 17 مليار، في حين أنه اليوم في معسكر من معسكر دارفور بتجد أسرة تموت من حبة بنادول. على من باب أولى أن نبيع هذه السيارة ونقدم به خدمات لأهلنا هؤلاء المساكين. بتجد منظمة مؤجر مكتب بأساس يقارب 20 مليار وهو ينادي نفسه منظمة وطنية، فهذه ينافي القيم الإنسانية لأنه أولى به هؤلاء المساكين. بتجد نساء كبار السن، شيوخ، أطفال ينتظرون في مدخة الموية 10 ساعات عشان يملوا جركانتين. فألا من باب أولى نحن نجتمع في راكبة الشاي، نجتمع في الوادي، نجتمع في المسجد، نجتمع في الشارع ونقوم أن نسول هذه الأموال لخدمة هؤلاء المساكين المحتاجين.
شكرا لك جزيلا السيد أحمد عبد الله، رئيس ومؤسس منظمة شباب من أجل دارفور، على مشاركتك معنا في حلقة اليوم من قضايا الشباب في راديو دبنجا. شكرا لك السيد أحمد.
وأنا بشكر راديو دبنجا وبشكركم على اهتمامكم بقضايا أهلنا في السودان وخاصة في دارفور، ونثمن أبركم أهلنا في معسكرات القرى في أماكن اللجوء، ودمتم موفقين ولكم الشكر والتجزية.
هنا راديو دبنجا. أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفخر يا وطني العزيز. الشعبي من حق الشعبي عليا دمي إذا تجمع كمي ولا تبري في حقيقية
رحم على الشهداء رحم بحياتهم في هذا البلد
شكرا 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 لشباب ولجان بيوفروا لنا القوت صامدين صابينها علشاننا شكرا 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 لدكاترة بجابه الموت وعيونهم سهرانا شكرا لأي ممرض أي ممرض شايل الهم عشان تحمينا من الفيروس والكورونا لازم تفهم يا ابن العم طول بالك واقعد في البيت طول بالك واقعد في البيت انظر بتمعن في العالم والبحصل فيه من الأهوال ولا معقول شدة وبتزول شدة وبتزول وببساطة أقول أغسل يدينك وتطهر أبدا على زول والاكتشف الفيروس من الزمن الماضي حيبحث تاني وبالحلول عشان الفيروس حقنا زول ما عنده ضمير ما عنده ضمير عشان الفيروس حقنا زول ما عنده ضمير ما
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. 800 حالة إصابة بالكورونا خلال 12 يوم، والهيئة القومية لدرء الوبائيات تحذر من خطورة الموجة الثانية. التوقيع على ميثاق شرف بين أسر الشهداء والكتل الثورية للوحدة واستكمال أهداف الثورة ومطالبة بالقصاص. وقفة احتجاجية للمعلمين أمام مجلس الوزراء وإضراب للعاملين في الخزانات وتظاهرة تطالب بالمياه في بور السودان. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعلن عن مسابقة لشباب دارفور لتمويل المشروعات الخاصة بمبلغ يصل إلى 200,000 جنيه. يصل قادة حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام للبلاد يوم غدا الأحد، وسيتم استقبالهم بمطار الخرطوم ومن ثم إلى ساحة الحرية بالخرطوم. تواصل تدفق آلاف الأثيوبيين إلى السودان من إقليم التجراي لليوم الرابع على التوالي مباشرة إلى معسكر أمراكوبا تحت إشراف حكومة القضارب. الحكومة الروسية تعتمد مسودة اتفاقية مع النظام السابق في السودان يقضي بإنشاء قاعدة عسكرية بحرية لوجستية في شرق السودان. أعلن نواب اختصاصية السودان لجميع التخصصات الدخول في إضراب عن الحالات الباردة اعتبارا من 30 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر احتجاجا على تأخير النواب بين وظائف تدريبية وعقودات مؤقتة. وزير العدل يدعو إلى أهمية وضع خطة واضحة للإصلاح المؤسسي والقانوني للوزارة حتى تتيح تقديم خدماتها بصورة سلسة وواضحة للجماهير. والي شمال دارفور يعلن عن تشكيل لجنة للحصر والتسجيل الأمني للعربات غير المقننة ومحاصرة ظاهرة السيارات المتحركة من غير هوية. خليكم في البيت واتبعوا ارشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.